الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مسألة: هل يجزئ الذبح من حين الصلاة أو لا بد من الخطبة وذبح الإمام؟ الصحيح أنه يكتفى بالصلاة، ولكن الأفضل أن يكون الذبح بعد الخطبة وبعد ذبح الإمام، وهذا إن فعل الإمام السنة في الذبح، وهو أن يخرج بضحيته إلى مصلى العيد ويذبحها في مصلى العيد، لأن هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج بضحيته إلى مصلى العيد ويذبحها هناك. أخرجه البخاري من حديث ابن عمر إظهارا للشعيرة وتعميما للنفع، لأنه إذا كانت هناك في مصلى العيد حضرها الفقراء والأغنياء أيضا، فيعطى الفقراء منها صدقة ويعطى الأغنياء منها هدية. لكن عمل الناس اليوم أن الإمام غيره لا يذبحون في المصلى، والذبح يكون في النهار وفي الليل بدون كراهة. وإن فات وقت الذبح وكان تأخيره عن عمد فإن القضاء لا ينفعه ولا يؤمر به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما إذا كان عن نسيان أو جهل أو انفلتت البهيمة وكان يرجو وجودها قبل فوات الذبح حتى انفرط عليه الوقت، ثم وجد البهيمة في هذا الحال يذبحها لأنه أخرها عن وقت لعذر، فيكون ذلك كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا بذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. والوصية تعتبر تطوعا من الموصي، والواجب على الموصي والواجب على الموصى إليه هو التنفيذ، فالموصي إليه قائم مكان الموصى، فالموصى إليه قائم مكان الموصي، والموصي لو أخرها إلى ما بعد غروب الشمس أي بعد فوات الوقت فإنه لا يلزمه القضاء، لأنه في حقه تطوع وليست بواجبه. وعلى هذا فإذا قدر أن الوصي لم يضع هذا العام لعذر، مثلا قل أنه أخرها إلى العام القادم واذبحها، فيذبح على هذا أضحيتين: أضحية قضاء العام الماضي والثانية أداء لهذا العام. والأضحية تتعين بشرائها بنية الأضحية أو بتعينها، فإذا تعينت فولدت قبل وقت الذبح وقبل وقت ذبحها فاذبح ولدها تبعا لها. هذا هو رأي لجنة دائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله. وقد نص الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه إذا اشترى بنية الأضحية أو بنية الهدي أنه يكون هديا أو يكون أضحية، وهو رواية عن أحمد، انظر إنصاف 89 تقسيم 4. وإذا تعينت الأضحية لم يجز بيعها لأنها صارت صدقة لله كالوقف لا يجوز بيعه، والعبد إذا اعتق لا يجوز بيعه بأي حال من الأحوال حتى لو ضعفت وهزلت فإنه لا يجوز له بيعها ولا هبتها. والفرق بين البيع والهبة أن البيع بعوض والهبة تبرع بلا عوض، ولا يجوز أن يصدق بها، بل لا بد أن يذبحها ثم بعد ذبحها إن شاء وهبها وتصدق بها، إن شاء وهبها وتصدق بما يحب التصدق به، وإن شاء أبقاها وإن شاء تصدق بها كلها. وينبني على ذلك وجوب ذبحها، ولا بد وينبني على ذلك وجوب ذبحها ولا بد وعلى هذا لو أن الإنسان يقود هدية فلقي فقراء وقالوا أعطنا إياه، لو أن الإنسان وعلى هذا لو أن الإنسان يقود هدية فلقي فقراء وقال وأعطنا إياه فأعطاهم إياه فلا يجزئه ذلك، وإن قالوا نذبحه لك ووكلهم بذلك فيجزيه. وإن قالوا نذبحه لك ووكلهم بذلك فيجزئه ذلك إن كان يثق بهم وإلا فلا، فإذا تعينت فلا يجوز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، والإبدال نوع من البيع، وإن كان الغالب أن البيع يكون بنقد ثم يشتري بدلها أضحية، لكن إذا أبدلها بخير منها مثلا يكون أن تكون هذه الشاة ضعيفة ثم وجد مع شخص آخر شاة خيرا منها في السن والكبر والطيب وأراد أن يبدلها بخير منها فإن ذلك لا بأس به لأنه زاد خيرا ولم يتهم برد شيء من ملك هذه الأضحية إلى نفسه. وربما يسد لذلك بحيث الرجل الذي قال يا رسول الله إن نذتها إن فتح الله عليك مكة وصلي في بيت المقدس، قال صليها هنا، فعاد عليه قال صلها هنا، فعاد عليه ثالثة فقال شأنك إذن. فدل ذلك على الإنسان إذا أبدل العبادة بما خير منها جاز ذلك ولا بأس به، وعلى هذا إذا أبدلها بخير منها فلا حرج. فالمذهب أنه يجوز له نقل الملك فيه وشراء خير منه، نقله الجماعة عن أحمد، ولا يجوز جز صوفها ونحوه بعد تعيينها إلا إذا كان أنفع لها. وكيف يمكن أن يكون أنفع لها؟ الجواب يمكن إذا كان عليها صوف كثير يؤذيها وكان في جز راحة لها أو نبت فيها جرح وجز الشعر من أجل إبراز الجرح للهواء حتى ينشف ويبرد. والخلاصة أنه إذا كان جز الشعر أنفع فإنه يجز، وإن لم يكن فيه نفع ولا ضرر فلا يجوز. فإذا جاز جزه جاز الانتفاع به، لأنه إذا كان له أن ينتفع بالجلد فالشعر من باب أولى، ولا يجب عليه أن يتصدق به. لكن يجب أن يلاحظ الشرط وهو أنه لا يجزه إلا إذا كان أنفع له وجزه، فنقول إن شئت صدقت به وإن شئت هبته وإن شئت فانتفع به، لأن انتفاعك بالجلد والصوف بل وبالشحم وباللحم والعظام جائز. ولا يعطى جازرها أجراته منها، والجازر الذابح والناحر والناحر للإبل والذابح لغيرها، لا يعطيه أجراته منها، لأن هذا الجازر نائب عنه وهو ملزم بأن يذبحها هو بنفسه، فإذا كان ملزما أن يذبحها من أجل أن تكون قربة فإنه لا يمكن أن يعطى الجازر منها أجراته وهو وكيل عنه. وقد يقول قائل ألستم تجيزون أن يعطى العمال على الزكاة من الزكاة، فلماذا لا يجوز أن نعطي جازر الأضحية والهدي من الهدي كما نعطي العاملين على الزكاة؟ قلنا الفرق ظاهر، لأن هذا الجازر وكيل عن المالك، ولهذا لو وكل إنسان شخصا يفرق زكاته فإنه لا يجوز أن يعطيه من سهم العاملين عليها. فمثلا لو أن إنسان أرسل إلى شخص 10,000 ريال وقال له خذ هذه وزعها زكاة، فهذا الذي أخذ 10,000 لا يجوز أن يأخذ منها شيء، لأن العامل عليها هو الذي تولاها من قبل الأمر. وهل يجوز أن يعطيه شيء من الأجرة؟ الجواب لا، يعني لو قال أذبحها لي وكانت تذبح بـ10,000 وقال أعطيك 5 من لحمية و5 نقدا فلا يجوز، لأنه في ذلك يكون قد باع ما تقرب به إلى الله وهو اللحم، لأن عوض الأجرة بمنزلة عوض المبيع، فيكون قد باع لحما أخرجه لله وهذا لا يجوز. وهل يجوز أن يعطيه هدية أو صدقة؟ الجواب يجوز كغيره، إن كان فقير يعطي صدقة، وإن كان غني يعطي هدية. ولا يبيع جلدها ولا شيء منها، ولا شيئا منها، فكما سبق أنه لا يبيعها إذا تعينت إلا بخير منها، فكذلك لك إذا ذبحت فإنها تتعين بالذبح، ويحسن أن نضيف هذا. ويحسن نضيف هذا أيضا إلى ما سبق من أنها تتعين بالقول وبالفعل الدال على التعيين وبالذبح. ولا يبيع جلدها بعد الذبح، لأنها تعينت لله بجميع أجزائها، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عنه. ولذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حمل على فرس له في سبيل الله، يعني أعطى شخصا فرسا يجاهد عليه، ولكن الرجل الذي أخذه أضاع الفرس ولم يهتم به، فجاء عمر يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في شرائه حيث ظن أن صاحبه يبيعه برخص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم، أخرجه البخاري. والعلة في ذلك أنه أخرجه لله، وما أخرجه الإنسان لله فلا يجوز أن يرجع فيه، ولا يبيع شيئا من أجزائها كالكبد أو رجل أو رأس أو كرش أو ما أشبه ذلك، والعلة ما سبق، فلا يبيع شيئا من ذلك ولو سرقه فيما ينتفع به. وعلى هذا يمكن أن يلغز بهذه المسألة. فلا يبيع شيء من ذلك ولو سرقه. فيقال شيء المسألة يلغز بهذه المسألة، فيقال شيء يجوز الانتفاع به ولا يجوز بيعه ليشتري ما ينتفع به بدله. الجواب الجلد لو أراد المضاحي أن يذبغه ويجعله قربة للماء يجوز، لكن لو أراد أن يبيعه ويشتري بدلا من القربة وعاء للماء كالترمس مثلا فلا يجوز. كل هذا حماية لما أخذه لله أن يرجع فيه، ولو تعيبت بعيب يمنع من الإجزاء فإنه يذبحها وتجزي. مثال ذلك، اشترى شاة الأضحية ثم انكسرت رجلها وصارت لا تستطيع المشي مع الصحاح بعد أن عينها، فإنه في هذه الحال يذبحها وتجزئه، لأنها لما تعينت صارت أمانة عنده كالوديعة، وإذا كانت أمانة ولم يحصل تعيبها بفعله أو تفريطه فإنه لا ضمان عليه فيذبحها وتجزئه. وربما يستدل لذلك بقصة الرجل الذي اشترى أضحية فعاد الذئب على آليتها. فأكلها، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحي بها، وذاك لأن فقد الإلية، وذلك لأن فقد الإلية عيب يمنع الإجزاء. لكنه لما كان هذا العيب بعد التعيين وليس بتفريط منه ولا بفعله، فإنه أمين ولا ضمان عليه. إذن إن تعين ذبحها وأجزأت يستثنى من ذلك ما إذا تعيبت. إن تعيبت ذبحها وأجزأت يستثنى من ذلك ما إذا تعيب بفعله أو تفريطه بأن تكون بعيرا حمل عليها ما لا تستطيع أن تحمله. بأن يكون بعيرا حمل عليه ما لا يستطيع أن يحمله ثم عثر وانكسر، في هذا الحال يضمنها بمثلها أو خير منها. هذا العيب حصل بفعله، وكذلك لو كان بتفريطه كان يترك الأضحية في مكان بارد. وكذلك لو كان بتفريطه كان يترك الأضحية في مكان بارد في ليلة شاتية فتأثرت من بارد، ففي هذا الحال يجب عليه ضمانها بمثلها أو خير منها، لأنه فرط، فلتفريطه يجب عليه الضمان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يفقهنا في أمور ديننا، وأن يجعل عملنا خاص لوجهه، وأن يوفق ولاة أمورنا لتحكيم شرعه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين إنه جواد كريم. بالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد.